أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج. احنا بنتكلم عن التعرض للظلم مع ضيفنا الأسيس جون صامويل. أسيس جون أهلا بيك.
أهلا وسهلا بيك.
قصة يوسف بتوضح ظلم جديد اتعرض ليه. تخيل يعني انه اللي باعه او ده اللي حصل فعلا, يعني انه اللي باعه يوسف هم اخواته اللي من لحمه ودمه. لما بيتباع شخص كعبد لدولة تانية ده معناه انه هيفضل عبد هناك للأبد, ملوش حق ان هو يتجوز الا من العبيد, وكل اولاده هيتولدوا عبيد بعد ما كان ليه ميراث ومستقبل وحلم عظيم. والقصة بتاعت يوسف بتكمل انه فضل في بيت فوتيفار 10 سنين بيخدمه بدون ما يعرف اي شيء عن اسرته, وبدأ الموقف بينهم يتحسن ولقى نعمة في عينين فوتيفار. لكن الامور رجعت سائد تاني لما زوجة فوتيفار حبت انها تزني مع يوسف وهو رفض فساب الرداء وهرب, وهي كرد فعل يعني من غزها ادعت انه اعتدى عليها, وكانت النتيجة انه اتسجن. السؤال يعني اللي بقى في قدامه النهاردة انه ازاي شخص امين ومخلص وعنده دعوة على حياته, هذا الشخص يتعرض لهذا الكم الرهيب من الظلم, وكل اللي شفناه حصل في حياته يعني في فترة على مدار سنوات طويلة, يعني هو عكس الحلم اللي حلمه أنه هيكون ليه شأن عظيم.
الحقيقة يعني أنا مش مستغرب أنه ده طبيعي جدا جدا. كتاب مقدس بيقول كده أنه جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ونموذج المثال شخص الرب يسوع نفسه هو في الجسد, الحقيقة لم يرحب به ولم يلقى بالترحاب ولم تقابل دعوته ورسالته بالقبول من كل الناس, لكن اضطهد لدرجة القتل لدرجة الصلب. أحيانا كثيرة شخص على حياته دعوة زي ما انت قلتي ومؤثر وناجح وأمين وتقي, لكن تكون التكلفة الطبيعية لأمانته هي ان هو يضطهد أو يترفد من شغله, لأنه يتقال له أنك لو ما مشيتش بنفس الطريقة بنفس المبادئ أنت ما تلزمناش. رغم أنه ممكن يكون في أشد الاحتياج للمال في ذلك الوقت, لكن مبادئه تقول له لا ما ينفعش تكذب مثلا, ما ينفعش تكذب على العميل لو بيشتغل في شركة معينة, ما ينفعش تغش في المنتج, ما ينفعش كذا وكذا وكذا, فيترفد. فكل ده نوع من الأذى بشكل أو آخر. أنا مش مستغرب, لكن الحقيقة واحدة إنجاز يعني إنجاز لي أقول أنه سمة من سمات الأتقياء هي الرفض, والكتاب قالها, والتاريخ مليان بقصص من رجال الله, حتى تلاميذ المسيح رسل المسيح كلهم استشهدوا رغم تقواهم وأمانتهم, لكن ماتوا ميتات بشعة نتيجة تمسكهم بالرب وبمبادئ كلمة الرب. فالموضوع مش غريب.
تمام. سورة يوسف اللي بتترسم قدامنا النهاردة, بتحط قدامنا النهاردة, واللي يمكن تكون بتتكرر بشكل أو بآخر يعني أو بأشكال مختلفة في حياة الناس, يمكن شوية يعني بتبين انتصار الشر ولو مؤقتا يعني, أو عدم وجود الله على الأقل في المرحلة اللي الشخص بيتعرض فيها الظلم جامد. فبتتفق ولا بتختلف مع كده؟
هي فعلا بتبين ظاهريا كده ظاهريا, لكن الحقيقة إنه كتاب مقدس ومن فهمي البسيط لكلمة الله بيقول كده إنه الرب حامل كل الأشياء بكلمة قدرته, ليه سلطان على كل الأمور. فيبدو إنه انتصار الشر في قصة يوسف هو فعلا انتصار, يبدو كده, لكن لما نتأمل ونشوف القصة من منظور متكامل نفهم إنه لا, ده كان فيه خطة, ده كان فيه ترتيب. فلو الناس النهاردة شايفة إنه في حياتها في انتصار للشر بشكل أو آخر, في انتصار لشخص المتعسف اللي بيضايق اللي والله ساكت, نفسي أقوله أنه اتأمل في كلمة الله, هتفهم أنه أحيانا كتيرة مش ببقى شايف كل المنظور, هتاج أتأنى ولازم أعرف كويس قوي أنه ممكن أشوف في نفس الوقت ناس حياتها زي الفل وأنا بس اللي عامل معايا كده. وده على طول هياخدني لفكرة موجودة في مزمور 73, يتكلم فيه واحد اسمه أساف يقول كده, إن يبدأ المزمور يقول إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب, يرنم يقول كده: لولا قليل لزلت قدماي. ليه بقى؟ لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. ويفضل يعدد في صفاتهم: ليسوا في تعب الناس، صحتهم حلوة، تقلدوا الكبرياء، عملوا. ويبص لنفسه ويقول: اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنا المظلوم، وأنا اللي صحتي وحشة، وأنا اللي مضطهد، وأنا. والشرير ماشي زي الفل. أنا اللي ماشي بالأمانة مضطهد وبخسر وظيفتي، واللي بياخد رشوة ويدفع رشوة ماشي ومصلحته سالكة زي الفل. لكن يوصل كده في المزمور ده الآية رقم 17 ويقول كده: حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. أول ما دخل مقادس الله، أول ما قعد قدام الرب، بدأ ينتبه. عارف يعني ينتبه دي؟ لما كأن واحد يقول له: أي اصحى. بدأ ينتبه إلى أنه آخرتهم صعبة. يكمل بيقول أنه مثل العشب يقطعون وكذا وكذا وكذا. هو ما كانش شايف في الأول كده، هو كان شايف الحالة حلوة، الوضع مريح، هو بس اللي تعبان. لكن أول ما دخل للمقادس انتبه أنه السكة دي آخرتها وحشة، سكة الشر ده. إخوات يوسف عملوا كده، يبدو ان هم منتصرين، بس الحقيقه ان هم في التراك الغلط، هم في الحته الغلط، هم في وضع الدينونه، انجاز التعبير من رب.
يعني انا يعني برجع تاني لقصه يوسف او ليوسف نفسه، انه اوكي هو ظاهريا يبدو انتصار الشر، لكن الحقيقه ليها ابعاد تانية وكده. لكن يفضل سؤال: ليه اهدار السنين؟ ليه المذله؟ ليه المشقه؟ ليه عمري يضيع؟ ليه يتعرض للظلم؟ ليه أقرب الناس ليه يبعوه؟ يعني دايما سؤال ليه ده بيقف قدام كل حد متألم.
أقول لحضرتك على وكل السادة المستمعين على قصة الفازة والقلة. سمعتي الفازة والقلة دي قبل كده؟
لا ما سمعتها.
الفازة والقلة، لو حد يعني مش عارف يعني ايه قلة، القلة ده هو وعاء فخاري بيتحط كده، بيستخدم في مصر يوضع فيه الماء ويشربوا منه. الفازة والقلة الاثنين مصنوعين من الفخار، الاثنين عبارة عن طينة الفخار. الفخاري بيجيب الطينة ويبدأ يشكل كده قلة، يعمل الرقبة ويعمل الوعاء نفسه ويخرجه، ويجيب نفس الطينة التانية ويعمل نفس الحاجة، فازة رقبة وجسم الفازة. بس يجي يجيب حاجة آلة حادة ويبدأ يرسم على الفازة، يبدأ يحفر يحفر يحفر. في مرة تخيلت انه الفازة دي، الطينة اللي بتعمل منها الفازة دي، بتشعر بالوجع وبالآلة الحادة اللي الفخاري ماسكها وعمال يحفر فيها. فممكن تصرخ 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 وهو مصر يرسم. فمن كتر الصراخ دي، فكرة خيالية يعني، تقول له: أنا مش عايزة أبقى فازة، أنا عايزة أبقى قلة، اعملني قلة. لو القلة سهلة ليه تتعب نفسك؟ وليه تتعبني وتعذبني؟ أنت عمال تحفر تحفر تحفر. أعتقد المثل واضح. في ناس كتيرة حياتهم عاملة زي الفازة، فيها حفر، فيها تشكيل إلهي، فيها لمسات
عميقة قوي،
مش لمسات شافية، هي تبدو أنها عميقة. لمسات عميقة وحفر كده من إيد الرب، وتشكيل سنين بتهدر زي ما حضرتك قلتي، فقد بيحصل، خسارة. بس الفازة دي مش مدركة، الطينة دي مش مدركة أنه بعد شوية هي تبقى وعاء جميل، إناء جميل جدا جدا بيزين قصور الملوك. مش القلة اللي حتى في مقولة مصرية يقول لك: اكسر وراء قلة. عمري ما سمعت حد يقول لك اكسر وراء فازة. الفازة غالية. الفازة رغم التعب والحفر لكنها قيمة جدا، انما القلة في الاخر وعاء بسيط. عايز اقول لكل حد النهاردة حاسس انه فيه هدر في سنين، هدر في كرامته، هدر في امور كتير عمال يفقدها، اعرف كويس قوي انه كل ده للخير، حتى لو انت مش فاهم حاجة دلوقتي. انا مش قصدي اقول كلام من حتة بعيدة، انا يمكن مش حاسس بيكي او بيك، بس عايز اقول لك انه الله عارف شغله كويس. الفخاري وهو بيعمل الفازة هو باصص بعد كده انه دي هيبقى فيها حفر وفيها الوان، وتتباع بمزادات، وتروح لفنادق، وتروح لقصور وفلل. هو شايف، عنده بعد نظر وهو بيشتغل في الإناء الفخار.
انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت
وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت هتملى يومي بالاغاني، وانت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، انت وعدت هتملى يومي بالاغاني، وانت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، وانا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي، انا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي. الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعاني، الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعاني، لكني سامع صوت في قلبي ما لك ياني، صوت واضح اقوى من اي واقع تاني، لكني سامع صوت في قلبي ما لك ياني، صوت واضح اقوى من اي واقع تاني، هو اللي بيدعي الغير موجود وكانه امامي، هو اللي بيدعي الغير موجود وكأنه أمامي.
أنا لسه عايزة أستخدم قصة يوسف في تطبيقات عملية في حياتنا، وإزاي إن إحنا يعني نتحرر داخليا من الشعور بالمرارة والظلم وننطلق لتحقيق مشيئة الله في حياتنا، لكن للأسف وقت حلقتنا خلص، فأنا بستأذنك إن إحنا نكمل كلامنا في الحلقة الجاية. شكرا.